وهنا نختم في درسنا ببيان بعض القواعد المهمة التي يحتاجها المسلم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. وما ذكر شارح الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه للمعة الاعتقاد ذكر لنا قواعد جمعها من كلام أهل العلم نشير إليها لأنها تضبط لنا مسألة صفات الله عز وجل. قاعدة الأولى قال: صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، لقوله عز وجل: ولله المثل الأعلى، ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. هذه قاعدة الأولى. إذن صفات الله عز وجل كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قاعدة الثانية يقول: صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ثبوتية أثبتها لنفسه عز وجل، وسلبية نفاها عن نفسه. قال الشيخ: فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم سبحانه وتعالى بصفاته. والصفات السلبية يقول هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. مثال ذلك يقول الشيخ قوله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. قاعدة الثالثة في صفات الله عز وجل قال: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية التي لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. الفعلية قال هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء وغير ذلك. قال قاعدة الرابعة: كل صفة من صفات الله عز وجل فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. كل صفة جاءت في القرآن وفي السنة يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. سؤال أول: هل هي حقيقة؟ هل هي حقيقية؟ ولماذا؟ هل يجوز تكييفها؟ ولماذا؟ هل تماثل صفات المخلوقين؟ ولماذا؟ جواب السؤال الأول يقول: نعم هي حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. جواب السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها؟ قال: لا يجوز تكييفها، لا يبحث المسلم عن كيفية صفات الله عز وجل، لأنه قال عز وجل: ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله عز وجل. وجواب السؤال الثالث يقول: سؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟ قال الشيخ: لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولأن الله عز وجل مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. القاعدة الرابعة والأخيرة في من قواعد التي تضبط لنا معتقد صفات الله عز وجل فيما نرد به على المعطلة، على أهل الأهواء. فنحن أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح نؤمن ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. هذا عقيدة أهل السنة. طيب، يأتي من أهل الأهواء وأهل البدعة من يخالف أهل السنة ويرد ويؤول، كيف نرد على المعطلة؟ من هم المعطلة أولا؟ المعطلة الذين ينكرون شيئا من أسماء الله، أو صفاته يحرفون النصوص عن ظاهرها، يقال لهم المؤولة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه للمعة الاعتقاد، يقول: القاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح. هذه ثلاث: كل من أول أو من نفى أو من عطل صفة من صفات الله عز وجل يأتي نقول له من صفات الله عز وجل أن له يد، يقول: لا، يد بمعنى القدرة، نقول له نرد عليها الآن خلاف ظاهر النصوص. هذا خلاف ظاهر النص، اليد الحقيقية هذا هو ظاهر النص، والقرآن نزل وسمعه الصحابة ما أولوا فهموه على ظاهره، فأثبتوا لله عز وجل اليد ولم يسألوا عن الكيفية. إذن نرد عليهم أن قولكم وتأويلكم خلاف ظاهر النص، خلاف طريقة السلف. الصحابة رضي الله عنهم ما أولوا، سمعوا القرآن وحفظوه ونقلوه إلى غيرهم، ومرت عليهم الآيات التي فيها الصفات، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الصفات، ما سألوا، ما أولوا، أخذوها على ظاهرها، لأنهم عرب يفهمون اللغة والقرآن بلغتهم والنبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم أيضا. فالرد عليهم خلاف ظاهر النصوص، خلاف طريقة السلف الصحابة، ليس عليه دليل. ما هو دليلكم بأن اليد هنا بمعنى القدرة؟ ما هو دليلكم؟ ما عندكم دليل. فهذا الرد، وهذا يجري في الرد عليهم في جميع ما يعطلون من صفات، صفة اليد والوجه والنزول والاستواء وغير ذلك مما ثبت عن الله عز وجل من صفات. وقد يكون أيضا في رد ثالث عند أيضا في بعض الأوجه، مثلا في عندما قالوا هؤلاء نفوا صفة النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فنرد عليهم أن قولكم قالوا نزول أمر الله عز وجل هكذا. نرد عليهم أول نقول لهم خلاف ظاهر النص، خلاف طريقة السلف، ليس على كلامكم دليل صحيح، كذلك سياق الحديث حديث النزول لا يدل على نزول رحمته وإنما هو نزول حقيقي. إذن لابد المسلم أن يعرف طريقة الرد على هؤلاء المخالفين لنصحهم ولبيان الحجة وإقامة الحجة عليهم. هذا ما أردنا أن نذكره في درس